بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، خلقهم لعبادته وطاعته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه الغاية العظيمة، ينبغي لكل مسلم ومسلمة، علينا جميعا أن نستشعر هذه الغاية العظيمة التي خلقنا من أجلها. فإذا استشعر العبد ذلك، جاهد نفسه وبذل وسعه في تحقيق هذه الغاية العظيمة. وما من طاعة إلا ويجد العبد شيئا من المنغصات دونها، هذه المنغصات ربما تصد عن هذه الطاعة، لكن مع المجاهدة والمصابرة تجد أن الله جل وعلا يفتح لك فتحا عظيما قد لا يخطر لك على بال. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما له الأثر الكبير على حياة المسلم، خصوصا إذا استشعر أنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. المعاملة مع الله أيها المسلمون تستحق أن نضحي بكل شيء، ومن مضى إلى سوق الآخرة وتلذذ بالطاعة لم يجد شيئا عزيزا دون الله، كل شيء أهون من أن يحول بينك وبين الله عز وجل يا عبد الله. ولذا لا ينبغي للمسلم أن يفتح على نفسه الهوان بكلمة لا أستطيع، تقول قم من الليل ما شئت فيقول لا أستطيع، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما تقاعس عن هذه الطاعة وهذه العبادة، والله جل وعلا لم يكلف عباده ما لا يستطيعون. لكن هذا من التخاذل، مع أن هذه الطاعة وغيرها لها الأثر العظيم في نور القلب وفي صلاحه وفي انشراحه بإذن الله تبارك وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يعتني بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فأعظم ما يعتني به المسلم والمسلمة أن يعتنوا بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، ثم نجتهد في النوافل في طاعة الله عز وجل، لأنها سبب لحفظ العبد وتسديده وإعانته واستجابة دعائه بإذن الله جل وعلا. ومن آثار هذه الطاعات أن يشعر المسلم بلذة الطاعة وراحة النفس واطمئنان القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا اتصل العبد بربه واجتهد في طاعته نال سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف مبينا لذة العبادات من قيام الليل والمناجات، مناجات الله عز وجل، قال: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض السنن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا هو الشاهد، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قرة عينه وفرحته وسروره تكون في إقامة الصلاة، لأنه يأنس فيها بمناجاة ربه. ولما تحدث القرآن الكريم عن عباد الرحمن وذكر أوصافهم وأعمالهم، ذكر من قولهم ودعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقولهم كما قال الله عز وجل عنهم وجعلنا للمتقين إماما يدل على مدى لذتهم وفرحتهم بفعل الطاعات وأداء العبادات، لأنهم أرادوا أن يكونوا أئمة للمتقين وقادة للطائعين في أعلى درجات الطاعة والعبودية لله رب العالمين. والقرآن الكريم يبين أثر اللذة والفرحة في نفس المسلم وفي سلوكه بأداء العبادات وأنواع الطاعات والاتصاف بمكارم الأخلاق وحميد الصفات. قال الله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنهم بسبب قربهم من الله عز وجل كانت نفقتهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر وفي الرخاء والشدة وتغليب العفو والصفح على الانتقام. كل ذلك لماذا أيها المسلمون؟ لأن استجابتهم لطاعة الله تبارك وتعالى ولأمره أقوى من كل دوافع النفس الأمارة واللوامة، حتى صارت نفوسهم مطمئنة بالطاعة والعبادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من آثار الطاعة والإقبال على الله عز وجل على المسلم أن هذه الطاعة تورث حلاوة في القلب تجعله يعاود العبادة والطاعة بشوق ومحبة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أيضا من ثمرات الطاعة ومن آثارها في نفس المؤمن أنه ينتقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، فإذا اجتهد وحافظ على الفرائض انتقل إلى النوافل وحرص عليها. يصلي الفرائض ثم تقوده هذه الفرائض إلى الإكثار من النوافل، كذلك تجده يخرج زكاة ماله ثم تقوده هذه الفريضة إلى الصدقة زيادة على الفرض، وهكذا في جميع الفرائض والعبادات. ويؤكد هذا ويوضحه الحديث القدسي الذي سبق قبل قليل، وهو قول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. كذلك أيها الإخوة مما يكون له الأثر على المسلم بسبب الطاعة أن هذه الطاعة تورث تزكية النفس، هذه الطاعة تورث تزكية النفس وتهذيب الأخلاق. الأعمال الصالحة لها الأثر الكبير في زكاة القلب وفي صلاحه، فإذا أقبل على الله تبارك وتعالى صلح هذا القلب بإذن الله عز وجل. وكلما ابتعد عن ضد ذلك من المعاصي والذنوب واستقبال الفتن فإنه يكون بذلك صلاح القلب بإذن الله عز وجل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فطاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه جل وعلا ولزوم طريق نبيه صلى الله عليه وسلم إمام الطائعين وقدوة المتقين عليه الصلاة والسلام، هذا مما له الأثر الكبير على سلوك المسلم وتهذيب أخلاقه. وإذا تأمل العبد في سائر الطاعات والعبادات يجد الآثار العظيمة انظروا مثلا إلى أثر الزكاة والصدقات، الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصلوات الخمس كذلك كفارة لما بينها من صغائر الذنوب، ومثل الصلوات الخمس كما جاء في الحديث كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. والصيام كذلك، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا كله له الأثر الكبير على حياة المسلم. من آثار الطاعة أنها تورث قوة وبركة في البدن، تورث قوة وبركة في البدن. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة حين طلب خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبحا 33. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الطاعة عموما والذكر خاصة يزيد المؤمن قوة إلى قوته. وها هو نبي الله هود عليه السلام يوصي قومه ويقول كما قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كذلك أيضا مما تورثه الطاعة أن للطاعة أثرا في سعة الرزق ومحبة الخلق، لذا فإن الإنسان إذا أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه وأعانه وسدده وأعاذه ويسر أمره. كذلك أيضا ما يتعلق بمحبة الخلق، فإن العبد إذا أقبل على الله تبارك وتعالى بإخلاص ومتابعة فإن الله جل وعلا يحبه ويغفر ذنبه ويضع له القبول. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم في آية عظيمة ينبغي أن نستحضرها دائما، وهي آية يسميها العلماء بآية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأي عبادة وأي طاعة أيها المسلمون لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا لازمها الإخلاص وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عظيمة لا بد أن يتأملها كل مسلم ومسلمة. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا فقد الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حرم العبد لذة الطاعة ولذة العبادات ولم ير لها أثرا. ولذا فليست العبرة بكثرة العمل وإنما بحسن العمل، كما قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتنبه أيها المسلم إلى قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا. والمراد بحسن العمل هو أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسره بذلك طائفة من السلف كالفضيل وغيره رحمهم الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده بدون شيء من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله. والشاهد من كلامه رحمه الله أن الأعمال إذا كان يقع بينها هذا التفاضل بسبب ما بينها من التجريد والمتابعة فلا بد أن تكون آثارها كذلك، لأن الآثار فرع عن سلامة الأعمال من محبطاتها أو ما ينقص أجرها. ولذا فإن من أسباب حرمان آثار العبادات وعدم التلذذ بها اقتراف الذنوب والمعاصي نسأل الله السلامة والعافية. ومما ينبغي أن يعلمه المسلم أن الجنة حفت بالمكاره، فلابد من المجاهدة، لابد من الصدق مع الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليعلم الصادق من الكاذب، وعليه أن يحذر كل الحذر من مضلات الفتن ومما يجلب لنفسه هما وغما وبعدا عن الله تبارك وتعالى. المعاصي والذنوب لها أثرها الكبير على القلوب وعلى الأوطان والشعوب، إذا عصى العبد ربه أظلم قلبه وحرم العلم وحرم لذة الطاعة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمهما الله وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. والإمام الشافعي رحمه الله هو القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. وكلما زادت الظلمة في القلب والعياذ بالله زادت الحيرة، وربما وقع الإنسان في البدع والمنكرات العظام بسبب هذه المعاصي. ولو لم يكن أيها الإخوة من شؤم المعاصي والذنوب إلا حرمان الطاعة وحرمان آثارها لكفى ذلك والله. واليوم كثرت الفتن والمغريات، وهنا تعظم الحاجة إلى الاجتهاد في الطاعات والتمسك بها. فتحت اليوم أبواب كثيرة لم تكن موجودة في السابق، خصوصا مع انفتاح وسائل التواصل، وأصبح الناس يعني قد لا يستغني عن هذه الوسائل أحد. فلذا لزم الحذر والمجاهدة والمصابرة، فهذه القلوب لها قنوات كالنظر والسمع وغير ذلك من الجوارح، وأوسع هذه الأبواب النظر، كما قال القرطبي رحمه الله: النظر الباب الأكبر إلى القلب. وقال ابن مفلح رحمه الله في فروعه: فليحذر العاقل من إطلاق بصره، فإنه يرى غير المقدور عليه على ما هو على غير ما هو عليه، فإنه يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وصدق رحمه الله. اليوم هذه الفتن التي ترى في هذه الأجهزة وهذا الصاحب الذي أصبح ملازما لجميع الناس، كبارهم وصغارهم، ذكرهم وأنثاهم، وهي أجهزة الجوالات وغيرها وما يقوم مقامها، الصور التي ترى تكون محسنة حتى يفتن الناس والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا أطلق بصره في هذه المحرمات وفي هذه الصور أو غيرها، فإنه لا يقدر على هذا، ولكنه يراها على غير ما هي عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نتقي الله جل وعلا، وأن نخشاه، وأن نتأمل في العواقب، وأن نحافظ على هذه القلوب وعلى سلامتها. سئل بعض السلف رحمهم الله: كيف يغض الإنسان بصره؟ كيف يغض الإنسان بصره؟ قال: إذا علم أن نظر الله إليه أسبق من نظر أو من ما ينظر إليه. إذا علم أن نظر الله عز وجل أسبق من نظره إلى ما ينظر إليه أو ما يشاهده. فعلينا أن نتنبه أيها المسلمون لهذه الفتن، وأن نحرص كل الحرص على صلاح نفوسنا والاجتهاد في من تحت أيدينا من أهل وذرية. يستمر رب الأسرة، الرجل مع أولاده، الأم مع أولادها وبناتها في الوعظ والتذكير، كما كان لقمان الحكيم يعظ ابنه، فهي وصايا عظيمة ينبغي أن نتأملها. ومن هذه الوصايا ما يتعلق باستشعار الخوف من الله والمراقبة والخشية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لا بد من زرع هذا المعنى وهذه المعاني العظيمة في قلوب أبنائنا وبناتنا. الأم والأب عليهما أن يجتهدان في زرع هذه المعاني في قلوب الأبناء. المربون والمربيات، المعلمون والمعلمات، يعزز هذه المعاني ويغرسوها في قلوب أبنائهم من الطلاب والطالبات. وحتى في مجالسنا وفي اجتماعاتنا لا بد من التناصح في هذا الأمر، لأن هذا القلب بحاجة إلى عناية، وإذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن الطاعات العظيمة التي لها الأثر العظيم على المسلم حسن الصلة بالله عز وجل، والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والتعلق به جل وعلا. الله تبارك وتعالى لا يرد عبدا ناداه، ولا يخيب عبدا رجاه، وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدعاء هو العبادة، والدعاء هو دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ودأب الصالحين من بعدهم، وخاصة ما يتعلق بالدعاء للذرية. فإذا اجتهد الوالدان مع أولادهم واجتهدوا في التربية وأكثروا من التذكير والوعظ، وخصوصا بما في القرآن والسنة، فإن عليهم أن يحسنوا الصلة بالله عز وجل، وأن يدعوا الله جل وعلا بقلوب صادقة، بقلوب خاشعة. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، وهو على كل شيء قدير. عليك يا عبد الله أن تقبل على طاعة الله جل وعلا، وإذا كنت، وهذا قد لا يسلم منه أحد أبدا، إذا كنت ممن عنده شيء من الهم أو الغم فأقبل على الله جل وعلا. السبيل إلى الفرج أن تقبل على طاعة الله، أن تقبل على توحيده سبحانه وتعالى، أن تقبل على لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، تجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في اعتقادك وعبادتك ومنهجك وسلوكك، وفي معاملتك مع الناس، وفي أخلاقك مع أهلك وأولادك ومع الجيران ومع الآخرين ومع جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بقوله: أنا فرطكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم سابقنا إلى الحوض، ترد أمته على هذا الحوض وهم في أشد الظمأ، ليشربوا شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يذاد أقوام من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذاد أقوام، أي يردون عن الحوض والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته المشفق يقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا أمر يجعل المسلم في خوف ووجل، أن يمر عليه العمر، وتمر عليه الأيام والشهور والسنين، وهو يقيم والعياذ بالله على غير طاعة الله عز وجل، وعلى غير طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها المسلمون في الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلوك منهاجه، والتخلق بأخلاقه، لتصلح بذلك الأحوال، وتصلح بذلك القلوب. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح قادتهم، ووفقهم لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.